بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن وللأبد أمين. أقرأ وياكم جزء من سفر الجامعة الإصحاح الثالث من سفر الجامعة لسليمان الحكيم. الإصحاح الثالث: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت وللموت وقت، للغرس وقت ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت وللضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخييط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغضة وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به. قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. كل سنة وأنتم طيبين، والكنيسة كلها بتحتفل بهذه المناسبة العطرة بأحد قديسي الكنيسة المعاصرين، واللي فينا أعضاء كثيرة رأت هذا الإنسان البار كيف عاش بيننا وكيف خدم وكيف أثر وكيف ترك بصمة روحية واضحة في حياة المسيحية في مصر، ليس في الوطن مصر بس ولكن خارج مصر أيضا. والحقيقة هو شهر مارس ده بنحتفل فيه بتذكارات قديسين معاصرين أمثال البابا المتنيح البابا كيرلس السادس، وأمثال القديس سيدهم بشاي، وأمثال القمص المتنيح ميخائيل إبراهيم في القاهرة، وأبونا بشوي كامل. والحقيقة ده أقوى دليل على حيوية كنيستنا وكيف أنها تفرز قديسين بين وقت والتاني، وأن القداسة عاملة في الكنيسة. وانتوا اخترتوا السنة دي موضوع من الموضوعات المهمة والحيوية بالنسبة لحياة الإنسان المسيحي، وهو الحكمة. ده كموضوع عام. ويكون تأملنا النهاردة بنعمة المسيح عن الحكمة تمييز وإفراز. الحكمة تمييز وإفراز. الحكمة هي أحد فضائل الوجود الإنساني اللازمة لحياة الإنسان، فلا يمكن أن يوجد الإنسان كما أراده الله بدون حكمة، بل الحكمة هي التي تعطي معنى لهذا الوجود. قديماً كانوا بيقولوا الحكمة مرتبطة بالإنسان اللي شعره يبقى أبيض، عشان كده يسموها حكمة الشيوخ، وأحيانا يسموها الصناعة الشاقة. الإنسان اللي يصير حكيما دي حاجة شاقة. والكتاب المقدس يتحدث عن الحكمة في مواضع كثيرة، من أبرزها هذا السفر سفر الجامعة. وإن كان في رسالة يعقوب في العهد الجديد، وهي الرسالة التي نسميها أدب الحكمة في العهد الجديد، في الإصحاح الثالث بيميز بين نوعين من الحكمة، تمييز سريع كده. يقول لنا في حكمة حقيقية، وهي حكمة من الله للإنسان، وهذه الحكمة هي للتمييز بين الخير والشر أساسا أو عموما يعني. وهذه الحكمة سماوية روحية إلهية مصدرها الله. وفي المقابل يمكن أن يوجد ما نسميه حكمة، وإن كانت اللفظ أغنى من كده أو أغلى من كده، يمكن أن نسميها حكمة باطلة إنجاز التعبير، يعني زي حكمة الحياة وزي حكمة الكتبة. لكن حقيقة يعني كلمة الحكمة بالنسبة لهم أو بالنسبة لتصرفاتهم ما نقدرش نقول عليها الحكمة بالمعنى الإيجابي بتاعها. والكتاب يقول لنا أنها حكمة أرضية نفسانية شيطانية. إيه هي الحكمة؟ الحكمة ممكن نوضحها قدامنا بأنها ثلاث عوامل متداخلة في حياة الإنسان. يمكن أن نعتبر الحكمة أن هي نتيجة أو ثمرة الحياة مع الله. فالإنسان الذي يحيا مع الله حياة حقيقية يكون إنسان حكيم. يمكن لما بنقرأ كتابات داود النبي في المزامير أو بنقرأ كتابات سليمان الحكيم في الجامعة والأمثال والنشيد بنتلامس مع هذه الروح، روح الحكمة. ونتذكر سليمان الحكيم في عندما وقف أمام الله ويطلب منه فلم يجد أفضل من أنه يطلب الحكمة والقلب الفهيم، قلب يفهم. الحكمة ثمرة لشركة الحياة مع الله. الحكمة أيضا يمكن أن نعتبرها أنها علامة النجاح الروحي. ممكن واحد عايش واسمه بيجي الكنيسة وبيحضر لكن ما هوش ناجح روحيا. يمكن أدل دليل على كده القديس يوسف الصديق لما قيل عنه كان الله مع يوسف فكان يوسف رجلا ناجحا. أو زي ما بيعبر المزمور الأول كل ما يصنع ينجح فيه. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين يكون كالشجر المغروسة التي تعطي ثمرها في حينه. وفي النهاية يقول كل ما يصنع ينجح فيه، كل ما يحط إيده في حاجة تنجح، علامة النجاح الروحي. يبقى الحكمة ثمرة للحياة مع الله وهي علامة مؤشر. لكن الأمر الثالث اللي بيكمل معنى الحكمة أنها بركة في حياة الإنسان وحياة اللي حواليه. يا بخت البيت اللي فيه إنسان حكيم، يا بخت الأصدقاء اللي في وسطهم إنسان حكيم، يا بخت الخدمة اللي فيها إنسان حكيم. يمكن ده يذكرنا بقصة أبي جايل في العهد القديم، قصة مشهورة جدا، وكيف أنها أنقذت بيتها وزوجها ووقفت قدام داود النبي وقال لها كده مبارك هو عقلك، أنقذت بحكمتك، أنقذت داود بحكمتك من أنه يصنع شر أو يرتكب خطية أو يسفك دم إلى آخره. دي معاني عامة للحكمة. ولكن كيف تتكون الحكمة في حياة الإنسان؟ إزاي؟ الحقيقة يا أحباء، الإنسان الذي يحيا حياة روحية ينبغي أن يكون صاحب جهاز روحي صح. يعني إيه جهاز روحي؟ الجهاز الروحي في الإنسان يتكون من عين وود وقلب. جهاز روحي زي أجهزة جسم الإنسان، ولكنها ليست الأجهزة العضوية، مش العين العضوية أو الودن العضوية أو القلب العضوي. ولكن هذا الجهاز الروحي هو ده المفتاح اللي الإنسان بيتعلم بيه يعني إيه حكمة. لاحظوا وياي كده إن الكنيسة كتير بالذات في أيام الأصوام تذكر الآيات التي تتحدث عن العين وعن الودن وعن القلب. ناخد مثال، يعني مثلا في بدايات الأيام الأولى للصيام، صوم الكبير زي ما احنا فيه دلوقتي وفي الأحد أمس اللي هو الحد الأول في الصوم، نسمع كده الآية الجميلة تقول إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلم. ومرة تانية نسمع عبر قراءات الصوم أيضا إن أعصرتك عينك. لح موضوع فيه حاجة، التشكيل الروحي أو الجهاز الروحي بتاع الإنسان ينبغي أن تكون له العين السليمة، ما له يبقى حكيم إزاي؟ طبعا مش مقصود العين الخارجية أو عين النظر، ولكن العين الداخلية أو العين الباطنية. العين الإنسان يتعلم بها، يرى بها، يفهم بها، يقرأ بها. لكن إيه سلامة العين؟ عايز تبقى حكيم والعين ما هيش مظبوطة؟ مش ممكن. طيب الودن، الأذن أيضا تذكر كثيرا، وفعل الأذن السمع. ويمكن أكبر دليل على كده إن أهم يوم في نهاية الصوم الكبير في سبت الفرح نقرأ في هذه الليلة، ليلة أبو غلامسيس، نقرأ سفر الرؤيا. وفي سفر الرؤيا تتكرر كثيرا هذه الآية: من له أذنان للسمع فليسمع. ده بعد رحلة الصوم، هو هتكون ودانك ما هيش مظبوط. الودن للسمع، للطاعة، للوصية. الودن للانتباه، للإنصات. يا ترى حالة ودنك إيه؟ ونكرر نفس الكلام، نقول ليس المقصود الأذن الخارجية ولكن الأذن الداخلية. شكلها إيه؟ يكمل هذا الجهاز الروحي القلب. والقلب ده هو الكيان، كيان الإنسان. يا ترى طبيعة القلب إيه؟ طب العين وباينة، والودن وباينة، طب والقلب؟ القلب الداخلي تعبر عنه الكنيسة في قراءتها، وبالذات في أحد الرفاع. تسمع كده في إنجيل معلمنا متى إصحاح 6 وفي عدد 6 يقول لك: ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. ونسأل إيه هو المخدع؟ يقول لك القلب. وإيه الباب؟ يقول لك الفم. كأن الآية كده: ادخل إلى قلبك واغلق فمك. ادخل إلى قلب، طبيعة قلبك إيه؟ وإنت كل يوم تقف تصلي وتقول كده: قلبا نقيا اخلق فيها الله. فهذا القلب هو اللي هقدمه للمسيح: يا ابني اعطيني قلبك. يا ترى طبيعة القلب ده ايه؟ في سفر أشعياء النبي يوبخ الشعب أشعياء ويقول لهم هذا المقطع، يقول: غلظ قلب هذا الشعب وثقل بأذنيه واتمطط عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى. لا قلب شغال ولا ودن شغالة ولا عين شغالة، خلاص. إذن يا أحبائي، الحكمة لكي ما يمارسها الإنسان ينبغي أن يتأكد أولا أن له عين وود وقلب صح. هذه تشكل الجهاز الروحي في حياة الإنسان. ونحن في أصوامنا وفي جهاداتنا الروحية نجتهد جدا أن يكون للإنسان هذه العين وهذه الأذن وهذا القلب في الحالة الروحية الصح. الحكمة هي إفراز وتمييز. إفراز، الإفراز في الأقوال والتمييز في الأفعال. طوبى للإنسان اللي أقواله فيها حالة الإفراغ، حالة التنقية، حالة الاختيار، وأفعاله فيها أفعال تمييز. أشرح لكم كل معنى من الاثنين بوضوح شوي. الحكمة لها جانبين: جانب الإفراغ وجانب التمييز. وفي كتب الآباء وكتب الشروحات الآبائية نسمع عن الإفراز ده كتير وتمييز كتير خالص. وكما قيل مع القديسين أنها الفضيلة الأولى، الحكمة كإفراز وتمييز. حكمة الكلام هي التي نسميها الإفراز، الإنسان الذي يعرف كيف يختار كلامه وكيف يقدم كلامه، كما علمنا ربنا يسوع المسيح: بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وأحيانا الإنسان بيعرف يختار هدومه ملابسه، لكن أحيانا ما بيعرفش يختار ألفاظه ولا كلامه. سفر الأمثال يعبر عن هذه الحقيقة في صورة الكلمة الجميلة والكلمة ذات الإفراز الحكيم، عندما يقول: تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. تفاح من ذهب، تفاح ده حاجة راقية ولكن من ذهب أغلى المعادن، في مصوغ، مصوغ طبق معمول في الساغة، مشغول جميل، ولكنه من الفضة يلمع، في مصوغ من فضة، الكلمة المقولة في محلها في مكانها. حكمة الكلام. أقول لكم بعض أمثلة. ربنا يسوع المسيح عندما وضعوه في سؤال كمأزق: ندي الجزية لمين؟ فكان كلامه حكيما جدا: اعطوا ما لله لله، ما لقيصر لقيصر، وما لله. إجابة حكيمة وإجابة فيها تحديد، كلام مختار. وفي يوم من الأيام لما عرضوا على أحد بابوات مصر، البابا بطرس الجولي كان رقمه 109، وعرض عليه مندوب قيصر روسيا أنه يضع أقباط مصر تحت حماية قيصر روسيا، فببراءة وببساطة وبكلام بليغ وبحكمة إلهية، أبونا البطرك يسأل كده، يقول له: هو قيصر روسيا ده إنسان؟ يقول له: أيوه. يقول له: هيموت؟ قال له: آه، زي كل البشر هيموت. يرد أبونا البطرك ويقول: نحن في حمى ملك لا يموت، نحن في حمى ملك لا يموت، ويسجلها التاريخ. حكمة الكلام، حكمة، حكمة الرد، الاختيار. في التاريخ المعاصر يمكن تتذكروا معي، في يوم من الأيام كده رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر وقداسة البابا اتجمعوا كده يلقوا ثلاث خطابات في وقت واحد. وقف رئيس الجمهورية سابق وقف المقدمة المعتادة بتاعته، وقف شيخ الأزهر قال المقدمة اللي عنده المعتادة، وسيدنا البابا هيعمل ايه؟ هيقول المقدمة المعتادة اللي عندنا: باسم الاب والابن والروح القدس. المستمعين اللي بيسمعوا ده كان خطاب على مستوى التلفزيون، مش كله يقدر يفهم كلام. فلما يبتدي البداية الجميلة اللي بيسموها براعة الاستهلال، وهذا ما نسميه إفراز الكلام، ويقول كده: باسم الإله الواحد الذي نعبده، بداية رائعة. لازم الواحد يختار الكلمة المناسبة للناس اللي قدامه. يحكى في قصة الآباء القديسين أن الشيطان جاء يحارب راهبا ناسكا مجاهدا واخد حياته بجدية. جه قال له: مالك واخدها كده جد قوي؟ واخدها جد ليه كده؟ ده انا عرفت النهاردة، الشيطان اللي بيقول، ان لسه قدامك 50 سنة هتعيش، فيعني على مهلة، فيش داعي للجدية دي. ولكن هذا الراهب كان حكيما، رد عليه وقال له ايه؟ قال له يا هم 50 سنة، أنا كنت فاكرهم 100. بما أنهم 50 ينبغي أن أضاعف جهادي. وخرج الشيطان مخزيا. في قصص الأساطير اللطيفة بتحكي أن في ملك حلم أن كل أسنانه وقعت، فجاب المفسرين يفسروا الحلم ده. فأول مفسر قال له أيوة جلالة الملك، إيه الحلم اللي أنت حلمته؟ أنا حلمت أن كل أسناني وقعت. قال له الحقيقة جلالة الملك، الحلم ده معناه وحش خالص، ده معناه أن كل عيلتك هتموت. قال للناس الحراس خدوا موتوه هو. وهكذا المفسر الثاني والثالث، لغاية ما جه واحد مفسر حكيم كده قال له أيوة جلالة الملك، إيه الحلم اللي أنت حلمته؟ قال أنا حلمت أن كل أسناني وقعت. ففكر كده شوية وقال له أيوة جلالة الملك، سوف تعيش طويلا جدا بحيث أنك ستكون آخر واحد في عيلتك هتموت. أظن هو نفس الكلام مش كده برضو، بس طريقة تقديم الكلام. الإفراز هو حكمة الكلام. ولذلك نسمع عن الأبطال أو النجوم اللامعة في تاريخ كنيستنا وفي العالم بصفة عامة عما يسمى بالأقوال المقصورة أو الأمثال، عبارات قصيرة ولكنها تحمل معاني كبيرة وتعيش عبر الزمن. شوفوا كده وياي واحد القديس أنبا أرسانيوس من القرن الرابع الميلادي، من حوالي 16 قرن من الزمان، قال عبارة. عبارة دي عدة كلمات ولكنها تعيش إلى هذا اليوم. كثيرا ما تكلمت وندمت، ولكن عن صمتي لم أندم قط. عبارة عش. الإفراز هو حكمة الكلام. إزاي الإنسان يتعلمه؟ أقول لكم دلوقتي. ده من ناحية الإفراز. من ناحية التمييز، التمييز هو دائما في الأفعال أو حكمة التصرف. كيف يتصرف الإنسان في المواقف الكثيرة التي تقابله؟ الإنسان تقابله في كل يوم مواقف متعددة، بل أن مجموع هذه المواقف يشكل حياة الإنسان. فمواقف الإنسان وقراراته هي حياته. القديس يعقوب الرسول يقول كده: من هو حكيم وعليم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. الحكمة دي تبان في تصرفات حسنة. يسموها أهل العالم، يقول لك كده ضربة معلم بالتعبير الشعبي الدارج في مصر، انه التصرف جه في مكانه بالضبط، في وقته بالضبط، بطريقته بالضبط. بعض الأمثلة اللي أذكرها قدامكم على هذا التمييز في التصرفات نراه في سليمان الحكيم عندما عرضوا عليه قضية امرأتين يتنازعان على طفل، والنتيجة اللي كل واحدة بتقول ده ابني، وإزاي هو اتصرف تصرف الحكيم. ونسمع برضو عن أبي جايل إزاي تصرفت صح، وكيف حمد زوجها وبيتها بتصرف صح، وإزاي قدمت تقدمات، وإزاي اتكلمت كلمات، وإزاي عمل التصرف أنقذت كل الموقف من حماقة نبال زوجها. ونبال ده لما يسمع كل اللي حصل اللي كان هيحصل، يكون النتيجة أن يقول لنا الكتاب أنه جمد قلبه، يعني أصيب كده بحاجة بتوقف في القلب، كانت النتيجة أنه مات. برضو من تصرفات الحكيمة اللي بنحطها قدام حياتنا، القديس أثناسوس الرسولي ذات يوم أثناء نفيه، زي ما احنا عارفين القديس أثناسوس نفي مرات كثيرة، 5 مرات. مرة من مراته هم بيطردوه وركب مركب في نهر النيل، ويقابلوا جنود الرومان ويسألوه، يقولوا له انت ما شفتش أثناسوس ومش عارفين، قول لهم أثناسس مش بعيد عنكم، ويفتكروا أنه فيه في مركب تاني ويسبوه، وكانت أحد وسائل كيف حفظه الله. نسمع في تاريخ الكنيسة عن البابا الذي حضر احتفالا وكان الخديوي الملك فيه، وكان يقدم سرة فلوس أو سرة هدايا أو ذهب للحاضرين في نهاية الاحتفال. يخرج كل واحد كده ويقبل يد هذا الخديوي، فالخديوي يقدم له سرة ذهب، ويجي الدور على أبونا البكرة. هتعمل إيه؟ هتقبل يد الخديوي؟ مش مقبولة. طب مش هتقبل يد الخديوي؟ أصعب. ونراه بروحانية يقبل صدر الخديوي ويسأله ليه كده، يقول له أصل الإنجيل بيقول لنا يد الله على قلب الملك. يقول له الله، فأنا قبلت يد الله. يعجب بهذه الكلمات الجميلة وبهذا التصرف، ويمنحه سرتين من الذهب. تصرف تحكي لنا قصص أباء البرية، قصة لطيفة برضو عن الراهب اللي كان لا يقبل ناسك، عايش متوحد كده، لا يقبل هدية من أي واحد. يجي واحد يقول له اتفضل دي يا ابونا، يرفضها. وبعدين بعض الناس يجوا يزوروا يقولوا له وهم ماشيين كده ادينا يا ابونا بركة، ادينا حاجة. يقول له ما عنديش حاجة. فدول يمشوا زعلانين ودول يمشوا زعلانين. تقول لنا القصة انه وقف يبكي امام الله، قل له يا رب اعمل ايه؟ اللي بيجوا يزوروا عايزين يقدموا حاجة قل لهم يمشوا زعلانين، واللي عايزين ياخدوا حاجة ما يلاقوش حاجة يمشوا زعلانين، اعمل ايه؟ قال له بسيطة خالص، اللي يقدم حاجة قل له حطها هنا، واللي يجي يعود حاجة قل له خد دي. خلاص، ببساطة شديدة. وصنع هذا، وكانت النتيجة انه ريح الكل. احيانا التصرفات الحكيمة رغم بساطتها جدا الا انها حين تكون بعيدة عن الانسان. تحكي لنا ايضا قصص القديسين عن اثنين من اباء البرية. واحد كان بيسكن في قلاية، وبعدين لما جه واحد تاني راهب جديد فعطله القلاية بتاعته وراح سكن في مكان تاني، ويبدو ان هذا الجديد الناس عرفته بقت تزوره، فاثارت الغيرة في قلب الراهب القديم، فبعت تلميذه للجديد وقال له من فضلك روح قل له لازم يسيب المكان. فهذا التلميذ ببراءة وبنقاوة يروح لغاية الراهب الجديد ويقول له معلمي مشغول بيك، مفيش حاجة ناقصاك؟ يقول له لا متشكر. بعد يومين الراهب القديم يبعث هذا التلميذ يقول له هو لسه ما سابش المكان بتاعه، لازم يمشي المكان احسن هاجي اطرده. يروح التلميذ يقابل هذا الراهب الجديد ويقول له معلمي مشغول بيك قوي، يا ترى انت مرتاح هنا؟ مفيش حاجه ناقصاك؟ تتكرر هذه المحاولات، وفي المره الاخيره هذا الانسان القديم يبعث تلميذه يقول له روح قل له يسيب المكان وإلا هاجي أطرده النهاردة، ويخرج بعصايته ويذهب في اتجاه هذا الساكن الجديد. أما التلميذ فيسبق لغاية هذا الضيف الجديد ويقول له معلمي مشغول بيك قوي، ده جاي بنفسه يطمن عليك. يقول يا إيه التواضع ده. يوم يخرج من مكانه ويقابل هذا القادم ويسجد أمامه شكرا، والتاني في لحظة كده يفوق لنفسه، وهذا التلميذ يذكر لمعلمه القديم أنه لم يصنع وما قالش كل الكلام الوحش اللي قاله. تصرف. التصرفات الحكيمة أحيانا تكون قريبة جدا للإنسان، لكن الإنسان ما يعملهاش. عارفين السبب ايه؟ السبب ان الجهاز الروحي عنده تعبان، لا عين ولا ودن ولا قلب، مش شغال كويس تماما، زي واحد بالظبط لابس نظارة. معناها ان الرؤية فيها حاجة، فبنصحح الرؤية بلبس النظارة. الإفراز في الكلام والتمييز في العمل، الإفراز في الأقوال والتمييز في الأفعال. ولكن ما هي سمات الإنسان الحكيم صاحب الإفراز والتمييز؟ أضع أمامكم ثلاث علامات مهمة للإنسان اللي يحب يعيش في هذه الحكمة ويحب يقتنيها. أول علامة تميز الإنسان صاحب التمييز في حياته، صاحب هذا الإفراز، أن دائما له مرجعية، له كبير. الإنسان اللي بيمشي بدماغه بأفكاره غالبا لا يصل إلى هذه الحكمة ولا يعرفها. ومن حلاوة كنيستنا إنها علمتنا إن كل واحد فينا يبقى له كبير، مهما كبر يبقى له كبير، نسميه أب الاعتراف. مهما كبر لازم يبقى له كبير. هذه المرجعية هي العلامة الأولى للإنسان الذي بالحقيقة يكون حكيما. واحد من القديسين بيقول التعبير الجميل ده: لا شيء يدعو إلى الأتى من أن يكون الإنسان مرشدا لنفسه. ما فيش شيء يدعو إلى هذا الأتى إلا أن يكون الإنسان مرشد لنفسه، زي ما بيعلمنا كده في الأمثال: توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. الحقيقة الحكمة تحتاج إلى ذكاء وتحتاج إلى اتساع أفق. أحيانا الإنسان ما بيبقاش عنده هذا الاتساع من الأفق، ولكن الحكمة لا يمكن أن توجد عند الإنسان المعاند أو الإنسان الذي يتشبث برأيه أو الإنسان المغرور أو الإنسان اللي شايف نفسه، مش ممكن. فالذين بلا مرشد كأوراق الخريف يسقطون سريعا. واحد ماشي كده بدماغه خلاص، ازاي يكون انسان حكيم؟ ولذلك قال سفر الامثال: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، اما سامع المشورة فهو حكيم. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، هو كده هو شايفه انه مستقيم في عينيه بس، لانه واقع في خطايا الغرور والعناد وعدم اتاحة فرصة لاخر انه يرشده او يقبل نصيحة. العلامة الاولى للانسان الحكيم الذي يعيش الحكمة ان يكون له مرجع، اباء او مرشدين أو الشيوخ الروحيين. الإنسان إن مكلوش هؤلاء مش ممكن ينمو في طريق الحكمة، مش ممكن يعرف يتصرف بحكمة ولا يعرف يتعلم ولا يعرف يتعلم. أول علامة أن يكون له مرجع أو مرجعية. العلامة الثانية للإنسان الحكيم الروية. الروية يعني التروي أو التمهل، وده اللي احنا بنسميه عامل الوقت، التايم فاكتور. أحيانا الإنسان بالذات في هذا الزمان الإنسان عايز كل حاجة بسرعة، كل شيء بسرعة، وعامل الوقت مضيعه، مطلعه من حساباته. الجزء اللي أنا قريته وإياكم سفر الجامعة إصحاح 3 تتكرر فيه كلمة الوقت 30 مرة. لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. في وقت لكل حاجة، في وقت. والحقيقة يا أحبائي كثيرا ما يهمل الإنسان وبالذات الإنسان الروحي في طريقه الروحي وجهاده الروحي يهمل هذا العنصر. الله هو ضابط الكل، وكلمة ضابط الكل بما فيها الزمن، فالزمن مضبوط أمام الله جدا، هو ضابط الكل، وهو صانع الخيرات، وهو أيضا محب البشر. الحياة ده هي دي اللي احنا عايشينها، لا يمكن أن تكون اعتباطا، ده كل ما فيها مضبوط تماما. بس المشكلة في الإنسان أنه ما بيفهمش. على رأي المسيح لما قال لبطرس الرسول لما جه يغسل رجليه في يوحنا 13:7، قال له كده: لست تعلم أنت الآن ما أنا فاعله، ولكنك ستفهم فيما بعد. أحيانا ما بنفهمش عمايل ربنا، أحيانا ما بنفهمهاش، ويبقى علينا كده علامة استفهام، ولكنك ستفهم فيما بعد. ادي فرصة وقت، فرصة وقت. وربما هذا هو السبب في ان طقوس كنيستنا اللي عايشة لغاية النهاردة وحية انها بتدي وقت. زي ما معظمنا يعرف ان الكنائس الغربية ابتدت تختصر في الحياة الروحية وتقلل وقتها. يعني القداس مثلا عندنا هنا ساعتين وثلاثة وبألحانه أو مناسباته، التسبحة، الصلوات الطقسية بصفة عامة، ممارسة الأسرار. في بعض الكنائس الغربية أو في معظمها تلاقي كل الأمور دي بقت في وقت قصير خالص، ممكن تبقى نص ساعة، ممكن تبقى ربع ساعة، ممكن تبقى دقايق. والحياة الروحية اللي بالشكل ده ما تديش نوع من الرياكشن، نوع من التفاعل. الإنسان الحكيم يحتاج إلى الوقت لكي ما يكون حكيما. وهذه الروية ما يبقاش فيها عجلة. الإنسان الحكيم لا يمكن أن يكون متعجلا أو متسرعا أو قراراته كده بتتخذ وخلاص. الإنسان الحكيم يحتاج مدرسة الزمن. وعارفين كلنا إن الأيام أكبر معلم للإنسان، الأيام أكبر معلم للإنسان. واللي يهمل هذا العامل لا يمكن أن يعرف الحكمة ولا يعرف طريقها. يقول لنا كده القديس ماري إسحاق: إن أنت طلبت طلبا ولم تأخذ فأنت لست بأحكم من الله. إن أنت طلبت طلبا ولم تأخذ، ربنا ما قدموش، ما أنتش حكيم يعني أكثر من ربنا. الله له حكمة وله تدبير في هذا الأمر. الإنسان الحكيم يعطي فرصة في التفكير، يعطي فرصة يفكر كويس قراراته. في واحد ليه كده في قراراته ياخدها بصورة عاطفية أو بصورة اجتماعية أو بصورة متسرعة، وفي واحد يبقى متمهل قراره في وقته. أول علامة للإنسان الحكيم المرجعية له كبير، والعلامة الثانية أنه دائما متمهل. العلامة الثالثة أن الإنسان الحكيم يمتاز بالاعتدالية أو بالوسطية، مفيش أي صورة من صور التطرف عنده، معتدل. في حين ناس تشط كده في جهتها الروحي. أفتكر مرة شاب من الشبان لما يجي الصيام يقول أنا عايز أصوم مش عارف لغاية النجمة. هو قامت الروحية ما تستحملش كده، لكن هو يصر على كده، تكون النتيجة انه ما عرفش يكمل. او واحد ما بيصليش خالص، ومرة واحدة راح مثلا قضى خلوة يومين ثلاثة كده في الدير وتأثر بالجو الروحي في الدير، فرجع عايز يبتدي يصلي كل صلوات المزامير، يقعد فيها يوم ولا اثنين وما يكملش. الاعتدالية، شوفوا قصة من قصص الحياة الآبائية الرائعة. سألوا القديس أنبابيمن وقالوا له، واحد جاي يسأله هو مين أحسن، الكلام ولا الصمت؟ شوفوا الرد المعتدل، قال إيه؟ قال إذا كان الكلام من أجل الله ف فهو جيد، وإن كان الصمت من أجل الله فهو جيد. المشكلة مش في الكلام ولا الصمت، المشكلة إنك تتكلم ليه أو تصمت ليه. ده الاعتداء. التطرف لا تعرفه الحكمة ولا تعرفه الحياة المسيحية بصورة عامة. حتى التطرف الروحي اللي احنا نسميها قفزات روحية، مش هو ده شكل الإنسان المسيحي. الطريق الوسطى خلصت كثيرين. الاعتدال في الجهاد. تحكي لنا قصة الأباء عن واحد من التلاميذ راح لمعلمه وسأله، قال له اشرح لي المزامير اللي احنا بنصليها دي. فابتدى يشرحها له، فبعد ما شرح له كده أول مزمور آية ولا اثنين، قال له كفاية كده النهاردة ومش انتظر معلمه تاني يوم، تاني أسبوع، تاني شهر. جاله بعد 6 شهور، قال له فينا؟ قال له كنت بذاكر اللي انت علمتهوني. قال له من 6 شهور؟ قال له ايوه، ما انا اتعلمتها وابتديت اطبقها في حياتي، ولما صارت عادة من حياتي الروحية جيت اتعلم الآية اللي بعدها. تصور بقى هياخد كده درس كل 6 شهور، حاجة كبيرة خالص. لكن الاعتدالية. فالحياة مع المسيح ليست بالكم ولكنها بالكيف، ليست بالعدد ولكنها بالعمق، عمق الإنسان. إذن الإنسان الحكيم هو الإنسان الذي يتميز بأن له مرجعية، وهو في حياته يمتاز بالروية والتمهل وأيضا بالاعتدال والتوسط في حياته، ملوش الآراء سواء شمال أو يمين. يبقى قدامنا آخر سؤال نسأله في هذه الحكمة التي هي تمييز وإفراز، كيف يتعلمها ومن أين يقتنيها؟ منين الإنسان يقتني هذه الحكمة؟ لها 3 مصادر رئيسية لكي ما يصير الإنسان حكيما، ولكن لا تنسوا معي فعل الوقت أو عامل الوقت. أول مصدر للإفراز والتمييز هو الكتاب المقدس، الكلمة الحية. كلمة الله حية وأمضى من كل سيف ذي حدين، ويقول لنا كده أنها خارقة إلى مفرق النفس ومميزة أفكار القلب ونياته. لا يمكن أن يصير الإنسان حكيما وهو بعيدا عن الكتاب المقدس، مش ممكن. فالكتاب، أو كما يقول عنه الأباء أنه ليس كتاب بل مكتبة، الكتاب المقدس كله عبارة عن خبرات واختبارات لحياة الإنسان. القديس يوحنا ذهبي الفم بيسميه اسم حلو قوي، بيسميه كده مرعى النفوس أو منجم لقالق. بلا شك الكتاب المقدس اللي اتكتب في 1600 سنة بلا شك يجمع خبرات غير عادية، بس بخت اللي ياخد منها. الكتاب المقدس يحتاج إلى الصلاة، إلى القراءة، إلى الدراسة، إلى التأمل، إلى الحفظ، إلى الاختبار. الإنسان القريب كلمة الله من فمه ومن حياته يقدر يكون الجهاز الروحي بتاعه حساس. العين والودن والقلب لها الحيوية الروحية. يا بخت الإنسان اللي عايش بالكتاب ده على طول. في زماننا كتير وخاصة من شباننا أحيان كلمة ربنا دي تهمل، وتهمل بصور تانية. يعني إن أنا عشان الكتاب عندي موجود على الكمبيوتر أقدر أفتحه في أي وقت، أو أقدر أسمعه، أو إلى آخر هذه الحجج. لكن القراءة في حد ذاتها تماثل كما قال المسيح طوبى للمساكين، قال كده طوبى لمن يقرأ، طوبى لمن يقرأ ولمن يسمع ولمن يحفظ. قراءة الكلمة المقدسة تمنح الإنسان نوع من الاستنارة لكل كمال رأيت حدا، أما وصاياك فواسعة جدا. مش ممكن الواحد يكون حكيم ويكون كده له فلسفة روحية في هذه الحياة وهو بعيد عن الكتاب؟ ده مصدر. المصدر الثاني اللي يدي الإنسان روح التمييز وروح الإفراط في حياته هو مشورة الحكماء أو مشورة الفضلاء. الإنسان الذي يسعى دائما أن يعرف ويأخذ مشورة من الآخرين. واحد من الشباب قال العبارة الجميلة دي، قال إنني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. أقولها تاني، إنني أرى أبعد من أبي، لو قالها وسكت كده نقول ده الولد ده مش تمام. إنني أرى أبعد من أبي، ولكن هذا ليس لسبب إلا لأنه يحملني فوق كتفه. في كل مرة ألجأ وأخذ مشورة من آخر يكبر الإنسان. عشان كده تلاحظوا في مجتمعنا احنا في عادة كده لطيفة موجودة وفي مثل شعبي بيسندها، يقولوا كده أعز الولد ولد الولد. والحقيقة تربية الأحفاد مع الجدود والجدات خبرة رائعة ليهم، حاجة مهمة جدا. تصور الولد الصغير اللي عمره سنوات معدودة بياخد خبرة سنين عاشها هذا الجد أو هذه الجد، ومن هنا جت المعزة بتاعتها، لأن هذا الجد أو هذه الجدة تعلم في مدرسة الحياة جيدا وبيقدر يسلم عثارات واختبارات حية لهذا الصغير وهو لسه في بداية تكوينه. أحد المصادر المهمة أن الإنسان يجيد الاستماع، يجيد الاستماع، وإجادة الاستماع باتضاع نفسه. والحقيقة الإنسان اللي بيميل دائما أنه يستمع إلى مشورة الحكماء والفضلاء ويتعلم منهم ويتعلم منهم كويس وياخد الكلمة ويحتفظ بيها، بلا شك هذا الإنسان سيكون حكيما وهو بيكون بنيان الحكمة في حياته. أول مصدر الكتاب المقدس. المصدر الثاني مشورة الحكماء والفضلاء وأيضا في التاريخ، بقراية التاريخ، بقراية الذكريات أو التراث أو بالتلمذة. المهم الإنسان يقدر يمتص ويكبر في هذه الحياة، حياة الحكمة. مصدر الكتاب ومصدر الحكماء اللي بيتعلم منهم، ويوجد مصدر ثالث وهو مواقف الحياة. الإنسان الشاطر وبالذات في حياته الروحية بيقدر يتعلم روحيا. مرة من المرات واحد خادم حكى لي حكاية لطيفة دي. قال لي كانوا اثنين في الجامعة هنا في اسكندرية، هم ماشيين كده بيلحقوا الترام، فعلى رغاية ما وصلوا لمحطة الترام وكانوا يذهبوا مستعجلين، باب الترام اتقفل، خلاص هيستنوا لبعض. فواحد رد على الثاني وقال له ما يهمش، ما يكراش حاجة، المهم ان باب السماء ما يتقفلش في وشنا. ازاي يقلب ويقدر يأخذ من مواقف الحياة اليومية تعليم روحي لحياته؟ الانسان الذي يمتاز بالملاحظة يتعلم. كل حاجة بتتم في الدنيا ده هي لها معنى ولها رسالة، حتى الاحداث البعيدة عننا الإنسان الحكيم يقدر يفعل ويقدر ياخد منها ويقدر يفسرها كويس. الطبيعة. الإنسان الذي يمتاز بمحبة الانتفاع حاول يتعلم من كل حاجة. ده على رأي بعض الأدباء يقولوا كده، تعلمت الصمت من الصرصار، زي ما بيقول لنا الكتاب تعلم من النملة أيها الكسلان، من أحداث الطبيعة. الإنسان يتعلم من أخطائه، يتعلم من أخطاء الآخرين، يتعلم من أحداث الآخرين، أحداث الحياة بصفة عامة. والحمد لله أن احنا في زمن بنعرف أحداث العالم كله وبنعرفها في التو واللحظة، والإنسان ينبغي أن يتعلم ويلقط، ولما يلقط لنفسه ويختبر الحياة يصير إنسانا حكيما. إذا الإنسان لكي ما يصير حكيما يحتاج إلى الكلمة المقدسة التي يأخذها بروح الصلاة، يحتاج إلى الذين سبقوه وتعلموا وصاروا حكماء ينهل منهم ويتتلمذ على أيديهم ويتعلم أيضا من هذه الحياة ومن مواقف الحياة المتعددة. هذه هي الحكمة التي هي تمييز وإفراد في حياة الإنسان، ويجتهد الإنسان لكي ما تكون هذه الحكمة في حياته. والإنسان الحكيم يبقى إنسان مريح جدا، مريح لنفسه، مريح للي حواليه، مريح في أقواله، مريح في أفعاله، مقبول ومحبوب ودائما ناجح. القديس يوحنا الذهبي الفم له عبارة لطيفة نختم بها موضوعنا، يقول كده: الكثرة في العتاد والوفرة في الرجال ليست مثل الحكمة، فإذا استخدمت الأولى في الحرب فإنها بالضرورة تستهلك ولا تعود بنفع، أما طبيعة الحكمة فإنها تزداد كلما تستعملها. والقديس يعقوب الرسول بيقدم لنا صلاة جميلة ويقول لنا: إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من فوق. اطلب كل يوم وانت بتصلي كده، قل له: يا رب الأول اديني في حياتي سلامة في هذا الجهاز الروحي، اديني العين واديني الودن واديني القلب، وبعد كده يا رب اعطيني هذه الحكمة في حياتي اليومية، في وسط البيت، في وسط العمل، في وسط الخدمة. اعطيني حكمة في معاملاتي وفي كلماتي وفي تصرفاتي، واعطيني بالحكمة دي ان انا اكسب كل انسان وانجح مع كل انسان. واذا كنا احنا في اجتماعنا في الاسبوع ده بنتذكر ابونا المتنيح ابونا بيشوي، لكن بنتذكر ان من ضمن صفاته العديدة جدا كانت هذه الحكمة. يمكن المشهد اللي شفتوه وازاي انه قبل هذا الانسان اللي يعتبر انه كأنه سرق الصلاة، قبله وفرح بيه وصلاله وذكره ونال الشفاء هذا الإنسان. هذه الصورة صورة الإنسان الحكيم اللي يفرح به ربنا وتفرح به الكنيسة. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا مملوءة بهذه الحكمة التي نطلبها على الدوام، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.